في أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، في الدرس الماضي تعرفنا على الميراث، تعرفنا كذلك على أركانه وشروطه. فقلنا الميراث هو استحقاق ما خلفه الميت من مال أو حق لسبب من أسباب الميراث الشرعي. وقلنا أن هذا التعريف يستلزم أركانا، وكل حد لا بد له أركان. لما أقول عرف الميراث، أو الميراث هو كيت وكيت وكيت وكيت، هذا التعريف لا بد أن نستنبط منه أركان الميراث. وده شأن أي تعريف أو أي حد في الاصطلاح، أن التعريف والحد يتكون من الأركان، وأن الأركان تستنبط من التعريف. فإذا خلى الحد عن ركن أو شرط، فلا بد أن نعلم أن هذا الحد غير جامع أو غير مانع. ومن شروط الحد حتى يكون حدا صحيحا أن يكون جامعا مانعا، جامعا لأوصافه، مانعا من دخول غير الأوصاف فيه. أن يكون جامعا لأوصاف المعرف، مانعا من دخول أوصاف غير أوصاف المعرف فيه. أن يكون جامع يعني ما فيش فيه أي خلل، قد استكمل الأركان والشروط. أن يكون مانعا أي من دخول غيره فيه. وفي الدرس الماضي بعد أن عرفنا الميراث الذي هو استحقاق ما خلفه الميت من مال أو حق لسبب من أسباب الشرعية، قلنا من هذا الحد نستنبط أن أركان الميراث هي إيه؟ هي المورث وهو الميت، والتركة والوارث. يبقى كده كم ركن؟ ثلاثة. ممكن تقوم عملية ميراث باثنين من دول؟ ها؟ يعني لو في مورث ووارث لكن ما فيش تركة، يبقى في ميراث؟ إذن لابد من اكتمال الأركان في الحد. وفي الدرس الماضي كذلك قلنا إنه يشترط في كل واحد من هذه الأركان الثلاثة شروطا، لكن قلنا في الدرس الماضي كذلك أن سبب الإرث أو سبب الميراث، وقبل أن نذكر السبب فرقنا بين السبب والركن، بين السبب والركن. فالسبب هو ما يتوصل به إلى غيره، ده من جهة الاصطلاح، من جهة اللغة. أما من جهة الاصطلاح هو ما يلزم من وجود الوجود، وما يلزم من عدمه العدم. وقلنا إن سبب الميراث يكمن في ثلاثة أشياء. الأول النسب، يعني النسب ده هو سبب الميراث، أو عقد زواج صحيح. وفي الدرس الماضي فرقنا بين الصحيح والفاسد أو الباطل. ثم بعد ذلك الولاء، الولاء لأن العبد، لأن السيد يرث عبده بغير إيه؟ عكس، بغير عكس. لماذا؟ لأن العبد ما هو إلا مال متقوم داخل في ملك من؟ في ملك سيده، في ملك سيده. وقلنا أحيانا يفقد الميراث أحد شروطه، وإذا فقد الميراث أحد شروطه سمينا هذا الشرط المفقود بالمانع، سميناه بإيه؟ بالمانع. في الدرس الماضي ذكرنا موانع الميراث أو موانع الإرث، وقلنا أول هذه الموانع القتل، القتل، أن يتعجل الوارث قتل مورثه، فحينئذ لابد من حرمانه من الميراث ومعاملته بنقيض قصده. يعني هو قتل ليتعجل انتقال المال إليه، فلابد أن يعاقب بنقيض قصده وأن يحرم المال. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ميراث لقاتل، وفي رواية لا يرث القاتل، لا يرث القاتل. وقلنا يشترط في القتل أن يكون عمدا، وأن يكون القتل بغير حق ولا عذر. الشرط الثاني أن يكون القتل بغير حق ولا عذر، وأن يكون القاتل في حال القتل كان مكلفا عاقلا. والسبب الثاني المانع من الإرث اختلاف الدين، اختلاف الدين، لقوله عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ماشي. وذكرنا خلاف في الدرس الماضي كذلك. وكذلك اختلاف الدار، أي اختلاف الوطن، فيما إذا كانت دار حرب أو دار إسلام أو توارث غير المسلمين، كل هذه الفرعيات ذكرناها في الدرس الماضي، وهي مما يخرج على هذا الأصل. والرابع الرق، حيث لا يرث الرقيق في أسيادهم. هناك بعض الحقوق المتعلقة بالتركة قبل توزيع الميراث، قبل توزيع الميراث، هذه الحقوق تكمن في تجهيز الميت أو تجهيز من تلزمهم أو من يلزمهم تجهيزه قبل دفنه. والحق الثاني هي الديون، والحق الثالث هي الوصية. يبقى كده كم حق الآن متعلق بالتركة قبل توزيعها؟ ثلاثة. الأول تجهيز الميت، لكن قبل أن نبدأ في هذه الجزئية نقول إن العلماء قد اختلفوا أيهما يقدم، سداد الدين أي قضاء الدين عن الميت أو تجهيزه ودفنه. الراجح من مذهب الحنابلة أن تجهيز الميت يقدم على قضاء الدين، لأن هذا أمر مستعجل وفيه إظهار لكرامة الميت وتعظيمه واحترامه. وجمهور أهل العلم على أن قضاء الدين يقدم على التجهيز، يقدم على التجهيز. احتجوا بهذه الروايات الكثيرة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام في خطورة الدين وعظمه، وأن الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، إلا الدين، وأن رجلا استدان فمات، استدان ديناران فمات، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أترك ما يقضى به دينه؟ قالوا لا يا رسول الله، قال صلوا على صاحبكم. وترك النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة عليه لأجل الدين. فقال أحد أصحابه يا رسول الله صل عليه وعلي دينه، يعني أنا أحمل دينه. فحمل الرجل هذه الحمالة فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وأنتم تعلمون ما في صلاته على أصحابه من رحمة وعلى أمته كذلك، لقول الله تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وصل عليهم الصلاة اللغوية، والصلاة بمعنى الدعاء، ولذلك هذه الآية وردت في معرض إخراج زكاة المال. ويسن لمن أخذ زكاة المال من صاحبها أن يدعو له بالخير والنماء والبركة. فقال الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، أي وادعو لهم، إن صلاتك سكن لهم. ولكن جمهور أهل العلم حملوا الصلاة هنا على المحمل العام، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما يقول الأصوليون. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام صلى على هذا الرجل بعد أن تحمل صاحبه عنه الحمالة، ولكنه تابعه. ففي المساء سأله: هل قضيت عن صاحبك دينه؟ قال: ما هو إلا اليوم يا رسول الله. يعني الأمر لم يكن ذو بال أن يذهب الرجل فورا وعلى التو لقضاء دينه. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام في الغد، في الغداء أي في صلاة الفجر اليوم الثاني: هل قضيت عن صاحبك دينه؟ قال: يا رسول الله، إنما هما ديناران، يعني شيء يسير ما يستحقش هذا الاهتمام كله. قال: اذهب الآن فاقض عن صاحبك. فذهب الرجل فقضى عن صاحبه، وأتى في صلاة الظهر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أين الرجل الذي تحمل عن صاحبكم الحمالة؟ قال: أنا يا رسول الله وقد أديت. فقال عليه الصلاة والسلام: الآن بردت عليه جلده، الآن بردت عليه جلده، أي كان يعذب بهذا في قبره، ولما قضيت عنه بردت عليه جلده. فجمهور أهل العلم احتجوا بهذه الأحاديث التي وردت في خطورة الدين وعظمه، وأن الشهيد الذي له من الفضل والمزية على غيره دون الأنبياء والمرسلين، وليس أحد يعلو عليه إلا أحدا أتى بمثل ما أتى به واستشهد في سبيله وفعل مثل ما فعل هذا الشهيد، فلما احتجوا بهذه الأحاديث قدموا قضاء الدين قبل تجهيز الميت، قبل تجهيزه، وقالوا لا بد من أداء الدين عنه قبل دفنه، قبل دفنه وقبل تجهيزه من باب أولى. قالوا: فإن استوعبت الديون جميع ماله لزم تجهيزه أقرب المقربين إليه، يعني أولى الناس به هو الذي تجب عليه نفقة تجهيزه، فإن عجز عن تجهيزه كان هذا من الواجبات العامة إما في بيت المال أو على عموم المسلمين، لأن هذا واجب كفائي، تجهيز الميت وتكفينه والصلاة عليه وقبره أي مواراته في القبر، كل هذا من فروض الكفايات. قالوا: ويقاس عليه تجهيزه أي شراء ثوب أو ثوبين أو ثلاث لتجهيزه في هذه الأثواب ودفنه. لا بد أن تعلم أن الخلاف قائم فيما يتعلق بأيهما يقدم، قضاء دين الميت أو تجهيزه، مع أنه من المسلمات عند الناس ولو كان هذا الميت قد استدنى ملايين الجنيهات أن التجهيز يقدم على غيره، أن التجهيز يقدم على غيره، في حين أن هذا يخالف مذهب جمهور أهل العلم، وإنما هذا هو مذهب الحنابلة فحسب، أن تجهيزه يقدم على دفنه. وبهذا المذهب أخذ القانون المصري، قانون الأحوال الشخصية المصري، وخالف مذهبه في تقديم مذهب الأحناف في مسائل الأحوال الشخصية بتقديم مذهب الحنابلة عليه في هذه القضية. أما الواجب الأول حسب الترتيب الذي ورد في قانون الأحوال الشخصية استنادا إلى مذهب الحنابلة، هو أن يؤدى من التركة بحسب الترتيب الآتي: أولا ما يكفي لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن، من الموت إلى الدفن. فالقانون الآن يقدم تجهيز الميت على قضاء دينه. لو أننا سلمنا جدلا بأن هذا هو الواجب الأول، فإنما يخرج أو يستخرج من عموم التركة ما يكفي لتجهيز هذا الميت الذي مات الآن، الذي مات الآن، ومن مات من أوليائه في نفس اللحظة، في نفس اللحظة هب أن رجلا مات مثلا في حادث هو وامرأته وأولاده، فنقول إن تجهيز هذا الرجل يستخرج من أصل تركته قبل توزيع الميراث، قبل توزيع الميراث. وكذلك نفقة تجهيز زوجه وأبنائه الذين ماتوا معه، الذين ماتوا معه ما داموا لم يدفنوا قبل وفاته، فهذه النفقة نفقة جميع من كان يعولهم كالابن والزوجة والأب والأم إذا ماتوا مع هذا المورث، فإنما تلزم نفقة تجهيزهم هذا الميت، ويستخرج المال جميعا من التركة قبل انتقالها إلى الورثة. وهذا الذي يعني في المادة الأولى عندهم ما يكفي لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن. وعن علي رضي الله عنه قال إنكم تقرؤون هذه الآية من بعد وصية توصون بها أو دين غير مضار، قال وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، أخرجه الترمذي وابن ماجه بسند حسن. ثانيا ديون الميت، ولنا معها وقفة كذلك. الثالث ما أوصى به في الحد الذي تنفذ فيه الوصية أي في الثلث، ويوزع ما بقي بعد ذلك على الورثة، فإن لم يوجد ورثة قضى من التركة بالترتيب الآتي: استحقاق من أقر له الميت بنسب على غيره، ثانيا ما أوصى به فيما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية، فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة أو ما بقي منها إلى الخزانة العامة. وتفصيل هذه الحقوق على النحو التالي: أولا تجهيز الميت من التركة، وكذلك تجهيز من مات قبله ممن تلزمه نفقته، وذلك بتحمل النفقات من لحظة الموت إلى لحظة الدفن. وهذا هو الحق المالي الأول في التركة المقدم على كل حق، لأن الجهاز بعد الممات يعتبر امتدادا للملابس حال الحياة، وهي مقدمة على كل حق ودين، لأن تجهيز الميت من تركته مقدم على كل حق ومظهر من مظاهر تكريمه. لكن ينبغي في هذا التجهيز أن يكون في حد المعقول عرفا، أن يكون في حد المعقول عرفا، فمن زاد على ذلك تحمل الزيادة من ماله الخاص، تحمل الزيادة من ماله الخاص. يعني احنا ممكن نقبر أحدا في ثوب واحد أو ثوبين أو ثلاث، وإنما أتت السنة بالثلاث، أتت السنة في الظروف العادية والأمور الحالية بثلاثة أثواب للرجل والمرأة على السواء، أما من زاد في حق المرأة إلى خمسة أثواب أو سبع فليس معه دليل، ولم يأتي دليل يفرق بين أثواب المرأة وأثواب الرجل، بل صحت الأدلة أن المرأة كالرجل فيما يتعلق بأثواب تجهيزها وتكفينها. أما الزيادة على هذا من جهة الكم أو الكيف فيتحملها من أراد الزيادة، ولذلك يختلف الناس دائما في لحظة موت كل أحد، فمنهم من يكتفي بأثواب قطنية كما كفن النبي عليه السلام في ذلك، ومنهم من يقول بل لا بد من أثواب ستان أو حرير أو غير ذلك، ومنهم من يستخدم بل يستلزم ما يسمى باللسح، وهذا من أغلى الأسوبة أو من أغلى الأثواب، فإن الثوب أي ثوب التجهيز العادي إنما يستخدم من الأقطان من القطن، فمن زاد على ذلك فإنما يدفع الزيادة من مال الخاص ولا تحمل التركة الزيادة في التجهيز أو التكفين. لا يأسم إلا إن فعل ذلك على سبيل الفخر والمباهاة، لأن هذا عمل لا يقبله الله عز وجل، لأن الله تعالى لا يقبل إلا ما كان له خالصا، لا يقبل من الأعمال إلا ما كان له خالصا. أما إنسان يغالي جدا في تجهيز الميت من باب الفخر والمباهاة فإن هذا العمل لا ثواب له فيه، بل هو مأزور فيه، ليس مأجورا، بل يلحق الوزر والإثم لأنه ما فعل هذا لله عز وجل. أما ديون الميت يقدم منها الديون المتعلقة بعين من الأعيان، بعين من الأعيان، يعني في ديون عينية وديون عامة، ديون عامة وديون عينية. يعني إيه ديون عينية؟ أنا مثلا اشتريت بيتا بالتقسيط أو سلعة من السلع بالتقسيط، دفعت قسط قسطين ثم قبضت، فصارت ديوني متعلقة بالعين التي انتقلت إلي بهذا النوع من أنواع البيوع. يبقى أنا ديوني لما أنا اشتريت بيت وما دفعت ثمنه ومت قبل سداد الثمن، يبقى دي اسمها ديون عينية، يعني ديني متعلق بعين السلعة أو بعين المبيع أو بعين المشترى، يعني دي دين محدد. طيب كيف يقضى هذا الدين؟ كيف يقضى هذا الدين؟ إما أن يتحمله أحد أوليائي، يتحمل عني هذا وأن يقضي عني في لحظة موتي وقبل دفني أو بعد دفني، إما أن يتحمل عني بقية الأقساط سدادا لصاحب العين، وإما ألا يكون لي من يتحمل عني ذلك فتنتقل هذه العين إلى صاحبها إن عجز الورثة عن السداد، إن عجز الورثة عن السداد تنتقل إلى صاحبها الأصلي في مقابل أن يدفع ما قد أخذه والسلمة. دي ديون عينية، فهي مقدمة على الديون العادية، على الديون العادية. يعني أنا استلفت منك 5000 جنيه واشتريت من فلان كذا، وهذا الذي اشتريته قد أكل أو طعم أو غير ذلك وانتهى أمره من زمان، خدت بالك، واخد من ده كمان 1000 وده من 2000، فهذه كلها ديون ليس لها تعلق بعين شيء معين في تركة المتوفى، ماشي؟ دي اسمها ديون عامة أو ديون مشتركة، فهذه تؤخر تماما حتى إيه؟ تؤدى الديون العينية. يعني أنا دلوقتي لما يجي مثلا أقول أنا اشتريت بيت مثلا ب100,000 جنيه دفعت منه 50,000، أنا علي صاحب البيت 50,000 جنيه، لكن أنا في المقابل كذلك مدين لناس آخرين ديون عامة ومشتركة في 50,000 جنيه، يبقى مجموع الدين كام؟ 100,000 جنيه. ما أقدرش أقول أنا هبيع البيت ب100,000 جنيه وأدي لكل إنسان إيه؟ حظه ونصيبه. لا، هذا لا يكون إلا بعد إذن صاحب البيت الذي اشتريته منه، حتى لا تلحقه المضرة، فإذا أذن وإلا فهو أولى بأخذ بيته ورد ما أخذ. وأنا أقضي بعد ذلك مما أخذت من صاحب البيت بقية ديوني العامة. وأهل العلم يفرقون بين دين الصحة ودين المرض، دين الصحة ودين مين؟ المرض. فيقولون يقدم من الديون العامة والمشتركة دين الصحة على دين المرض، ثم يقولون بأن دين الصحة هو ما ثبت في حال صحة المورث ببينة شرعية. دين الصحة هو ما استدانه أو ما أدين به المورث في حال صحته لا في حال مرضه، وثبت هذا ببينة شرعية، ببينة أي بقرينة شرعية. ويلحق به كذلك ما ثبت ببينة شرعية في حال مرض المورث. وأنا دلوقتي ممكن أبقى صحيح قوي وأستدين، وأصدر على نفسي شيكات، أصدر على نفسي شيكات، فسواء ظهرت هذه الشيكات في مرض موتي أو بعد مماتي، تبقى دي قرينة وبينة شرعية لدين حصل في حال صحتي أم في حال مرضي؟ في حال صحتي. في حال مين؟ صحتي. بخلاف حال المرض، بخلاف حال المرض، فإن المرأة على فراش مرضه وربما على فراش موته يضطر للاستدانة لأجل ما يتعلق بعلاجه وطعامه وشرابه وغير ذلك. فديون الديون المستحقة في حال الصحة مقدمة على الديون المستحقة في حال مين؟ في حال المرض. أما ما يلزمه بسبب معروف الناس، أما دين المرض فهو ما لم يثبت إلا بإقرار المدين حال مرض موته. ده اسمه دين مين؟ دين المرض. دين المرض إنه واحد هو مريض بقى وخلاص، يعني أيقن بالهلاك، يقول يجمع بقى أولاده ويقول لهم خلي بالكوا إن أنا وأنا مريض استدنت من فلان وفلان وفلان وفلان، ماشي. وفي الغالب أن الاستدانة على هذا النحو يكون مردها إلى الإقرار لا إلى البينة، لأن الناس فيما يتعارفون بينهم إنما يمنعهم الحياء عن أخذ بينات بإثبات دينهم. يعني مثلا أنا رجل مريض ونام في فراش الموت مثلا أو في المستشفى أو غير ذلك، قلت لك والله اديني 1000 جنيه عشان خاطر أسدد ثمن المستشفى، مش معقولة تقول لي تصدر لي شيك الأول، صح؟ فلما كان هذا عرف الناس إنما لزم من إثبات هذا الدين إقرار المريض، بخلاف حال الصحة فإن المرء لا يستحي من طلب حقه ببينة شرعية كالشيكات والكمبيالات وإيصالات الأمانة وغير ذلك. فمثل هذه الديون، ديون الصحة، تثبت ببينة شرعية. أما ديون المرض المؤخرة عن ديون الصحة فتثبت بإيه؟ تثبت بالإقرار، تثبت بالإقرار. طيب، الوصايا، وهو الحق الثالث المتعلق بالتركة، الوصية. ولا بد أن تعلم أن الوصية منها ما هو اختياري ومنها ما هو واجب. يعني هناك وصية تسمى الوصية الاختيارية، ووصية تسمى الوصية إيه؟ الوصية الواجبة. طيب، ندع الآن الكلام عن الوصية الواجبة، ندع الكلام عن الوصية الواجبة، ويكون كلامنا عن الوصية الاختيارية. العلماء يقولون الوصية هي تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت، تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت. يبقى وتصرف المورث في ماله، وهذا التصرف موقوف إلى ما بعد الموت، إلى ما بعد الموت. الوصية الاختيارية لابد أن تكون في حدود الثلث لا زيادة على ذلك، يعني نفاذها بغير إذن من أحد إنما ينفذ في حدود مين؟ في حدود الثلث، لقوله عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص لما قال له بعد أن عاده النبي عليه الصلاة والسلام في مرضه، قال يا رسول الله إني قد بلغت ما ترى مني وإني ذو مال، أفأوصي به؟ قال النبي عليه السلام: لا. قال: فبشطره؟ قال: لا. قال: فبثلثه؟ قال: نعم، والثلث كثير. فيقول ابن عباس رضي الله عنهما: وقوله والثلث كثير أحب إلي أن ينزل الرجل من الوصية في ثلث ماله إلى الربع، لقوله والثلث كثير. فيقول: المستحب في الوصية أن تكون في حدود الربع، لكنه إن أوصى في حدود الثلث نفذت وصيته بغير توقف على إذن الورثة. على إذن مين؟ الورثة. لماذا؟ لقوله نعم، والمستحب أن تكون في حدود الربع لقوله والثلث كثير. وهذا فهم ابن عباس وأقره عليه علماء الأمة. ولا بد أن تعلم كذلك أن الوصية بالثلث أو بأقل من الثلث هل تنفذ من عموم التركة أو من المتبقي من التركة بعد أداء الديون وبعد التجهيز؟ ها، الوصية تنفذ إزاي؟ يعني لما نيجي نقول دلوقتي الرجل ده أوصى بربع ماله، هل هذا الربع من التركة كلها قبل التجهيز وقبل أداء الديون ولا بعد تجهيز وأداء الديون؟ بعد التجهيز وأداء مين؟ الديون. يبقى الوصية تنفذ من المتبقي من التركة بعد أداء الحقوق الواجبة منها، سواء كان ذلك تجهيز الميت أو من تلزمه نفقته من الدفن إلى من الموت إلى الدفن، أو إيه؟ أو قضاء الديون العينية والديون العامة المشتركة. فالوصية تنفذ من ثلث المال المتبقي لا من أصل التركة كلها. الوصية الاختيارية لا تكون لوارث، لا تكون لوارث، لأن المال سينتقل إليه بالميراث، فما قيمة أن يأخذ مالا زائدا على حق في الميراث؟ ها؟ طيب في دليل على كده؟ لا وصية لوارث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا وصية لوارث، لا وصية لوارث. لكن هب أن الرجل خالف في ذلك، هب أن الأب خالف في ذلك وأوصى لأحد أبنائه، أوصى لأحد أبنائه، ترون أن هذه الوصية نافذة أم باطلة؟ ليست باطلة، ليست باطلة، في حالة ما إذا أذن في ذلك بقية الورثة. لو أن الورثة أذنوا في إنفاذ هذه الوصية لأحد إخوتهم تنفذ بعد إذنهم، فإن رفضوا إنفاذ هذه الوصية فالقول قولهم، القول قولهم. ولماذا أنفذناها؟ لماذا أنفذناها مع وجود الحديث لا وصية لوارث وإجماع أهل العلم على العمل بهذا الحديث وإن كان فيه ضعف؟ لماذا؟ لأن هذا الوارث الآخر إنما تنازل عن حق من حقوقه، إنما تنازل عن حق منين؟ من حقوقه. فكأننا قلنا إن هذه الوصية غير نافذة، ولكن بقية الورثة إنما طابت نفوسهم بنفوذ هذا المال إلى فلان من الناس. ماشي الحل؟ لو أن جماعة من الورثة وافقوا وجماعة أخرى من الورثة لم يوافقوا أو كانوا قصرا لم يبلغوا، فإن الوصية تنفذ في حق من كان بالغا عاقلا مكلفا، ولا تنفذ في حق الآخرين. يعني لو تصورنا أن كل واحد من الورثة كان سيأخذ من هذه الوصية 100 جنيه وهم 10، فمجموع الوصية 100,000، مجموع الوصية 1,000، هذا 1,000 كان سيوزع على الورثة بنسبة كل واحد إيه 100 جنيه، 5 وافقوا على ذلك و5 اعترضوا، فإنما يقسم المال هكذا، 500 ينزلوا من الوصية بإذن مين؟ أصحابها، وال500 التانيين يردوا إلى أصحابها بغير مساس من الوصية. يعني مش موافقين، أو 3 منهم مش موافقين و2 قصر لم يبلغوا، لأن القاصر لا عبرة بتصرفه، القاصر لا زال ماليا في حماية غيره وفي وصاية غيره، ولا يحق لهذا الوصي على هذا الصغير أن يتصرف في ماله إلا بما يدر النفع عليه ولا نفع في الظاهر هنا. ولذلك لا يجوز للوصي على هذا الصبي أن يأذن أو أن يوافق على إنفاذ هذه الوصية لأحد الورثة. أما الحق الرابع، إحنا قلنا الحق الأول هو إيه؟ تجهيز الميت. الحق الثاني أداء الديون. الحق الثالث الوصية. طيب بعد ما بعد الحقوق دي هيبقى لنا إيه؟ هيبقى لنا التركة. هيبقى لنا التركة. التركة هذه إما أن توزع على أصحاب الفروض إذا لم يوجد غيرهم، أو على أصحاب الفروض والعصابات إذا لم يوجد غيرهما، أو على العصابات إذا لم يوجد أصحاب فروض، أو على أصحاب الفروض والعصابات وذوي الأرحام. وذوي الأرحام، يبقى أنا عندي كده كم وارث؟ 3 أصحاب الفروض، العصابات، ذوي الأرحام، ما فيش حد، يبقى الحكومة. الحكومة اللي هتورث، اللي هي بيت المال والخزانة العامة، اللي هي بيت المال والخزانة العامة، عشان بعد كده لما الخزانة العامة تورث تصرف عليك بقى وتصرف على البلد كلها وبقابلها. لكن على أي حال ده الترتيب الطبيعي، ده الترتيب الطبيعي. يبقى الناس المقدمين، أول فئة مقدمة في انتقال المال إليه هم مين؟ أصحاب الفروض. طيب وبعد كده العصابات، وممكن أصحاب الفروض يرثون بالعصبة بعد ذلك. يعني أحيانا صاحب فرض يرث فرضه ثم يرث الباقي تعصيبا، يبقى توفر في صاحب الفرض الفرض والتعصيب. ماشي. لكن صاحب التعصيب لا يرث فرضا، انما يرث عصبة فقط. الشاهد عندي الان ان اولى الناس بالميت هم اصحاب الفروض. وايه اصحاب الفروض؟ الفروض هي المقدرة تحديدا في القرآن والسنة. الفروض هي المقدرة تحديدا في القرآن والسنة، يعني ما جاء نصيبه محددا في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. دول بنسميهم أو بيسميهم العلماء أصحاب مين؟ أصحاب الفروض، لأن الله تعالى هو الذي فرض له ميراثا محددا في كتابه، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي فرض له ميراثا محددا في سنته. ماشي الحال. بعد كده بقى تأتي العصابات، والعصابات إما عصبة بالنفس أو بالغير أو مع الغير. يبقى العصابات عندي كم نوع؟ 3. إما عصبة بالنفس أو بالغير أو مع الغير. يبقى أنا عندي العصابات كم نوع؟ 3، بالنفس وبالغير ومع الغير. ولا إيه رأيكم ندخل على طول في الكتاب؟ ندخل في كتابنا؟ أصل الكتاب ما يعني صحيح مسلم مش متكلم عن المواريث، ده هو جايب بابين 3 وخلاص يعني. احنا مأمورين بهذا، تعلموا الفرائض وعلموها الناس، تعلموا الفرائض. ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب أن يتعلم أهل العلم على الأقل يعني الفرائض، والفرائض دي من ألذ العلوم لمن صبر عليها، لمن صبر عليها. زي الرياضة مثلا، واحد حياته كلها في الحسابات، ما يعرفش ينام من غير ما يحسب، ولو نام من غير ما يحسب يحلم بالحساب، يعني ما يفوتش عليه يوم إلا ويتعامل مع الأرقام إما يقظة أو مناما. فكذلك المواريث والتركات علم لذيذ جدا وجميل، وهو من فروض الكفايات في الأمة، ما ينفعش الأمة كلها تبقى جهلة بهذا العلم. طيب أصحاب الفروض 12 نوعا أو 12 شخصا. خلي بالك أن ذوي الأرحام اللي هم الصنف الرابع الثالث، ذوي الأرحام اللي هم دول الأقارب البعيدون، ذوي الأرحام الأقارب البعيدون، يعني الأصل فيهم عدم الميراث، لكن إذا لم يوجد إلا هم ورثوا في الحالة دي. أنا بس مش عايز أقول لك هم مين، لأن أنا عندي دلوقتي أهم حاجة أنك تعرف أصحاب الفروض، أصحاب مين الفروض، ونصيب كل واحد من هؤلاء. فأكتب عندك بقى أصحاب الفروض: رقم 1 الزوج، رقم 2 الزوجة، الثالث البنت، الرابع بنت الابن، الخامس الأب، السادس الجد أبو الأب، الجد أبو الأب اللي هو جدك لأبيك، جدك لأبيك، الأم، الجدة الوارثة، الجدة الوارثة، والعلماء يعبرون عنها بالجدة الصحيحة، وهنعرف الكلام ده بعد كده. ثم الأخت الشقيقة، الأخت الشقيقة، ثم الأخت الأب، ثم الأخت الأم، ثم الأخ لأب، الأخ لأم، الأخ لأم. عندك كده كم واحد؟ 12. هم دول أصحاب الفروض. وإحنا قلنا الفروض اللي هي إيه؟ المقدرة شرعا، الفروض المحددة والمقدرة شرعا في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. تعال خذ معايا الحالة الأولى، أول واحد من أصحاب الفروض هو مين؟ الزوج. له حالتان، يعني متى يرث الزوج؟ هو الزوج في كل الأحوال هيرث، ما تقوليش متى يرث الزوج ومتى لا يرث، لأنه متى يرث ومتى لا يرث يبقى مش من أصحاب الفروض. هو متى لا يرث الزوج؟ في حالة واحدة، إذا ماتت الزوجة وما عندهاش أي أموال. لكن إحنا بنتكلم عما إذا كان وراها أي ريحة، يعني إذا ماتت وراها أي ريحة. لا، ما إحنا سيبك من منع الآن دي مع الزوج وغيره، خدت بالك؟ لكن إحنا هنفترض أسباب الميراث قائمة، إن الزوجة ماتت وتركت أموال وتركت زوج، فهيرث هيرث، لكن أحيان يرث كثيرا وأحيان يرث إيه؟ قليلا. فهو له حالتين، الحالة الأولى أن يأخذ النصف، أن يأخذ مين؟ النصف، وفي حالة ثانية يأخذ الربع، يعني متى يأخذ الزوج نصف ما تركته امرأته التي ماتت. إذا ماتت الزوجة وتركت زوجا ولم تترك أبناء، لا منه ولا من غيره، لا منه ولا من غيره. هتقولي من غيره ازاي؟ هو ينفع الزوجة تخلف من غير جوزها؟ اتجوزت قبل كده، اتجوزت ايه قبل كده، ممكن تكون متجوزة قبل كده سبعة تمن رجالة قبله. هتقول ازاي هو يجوز لها اكتر من اربعة؟ لا، ده هي لا يجوز لها اكتر من واحد في ان واحد، انما هي كل ما يموت زوج تتزوج مين؟ الثاني. ان شاء الله تتجوز بعد كده الف واحد. فتصور ان واحد اتجوز مثلا واحدة متجوزة بقى سبعة تمن مرات قبل كده، ومع كل رجل معها ولدين ثلاثة، والحكاية كلها مئة ألف اللي معاها، لو ماتت إيه اللي يطلع للزوج يعني؟ إيه اللي يطلع للزوج؟ شفت بقى؟ عشان أنا مستنيك تقول لهم ده مش هطاله حاجة. لا، ده هو حقه مقدر يأخذه قبل توزيع مين؟ التركة على الناس التانيين. هو ياخد الربع 25 ألف ويخلع بالمبلغ ده، وبعد كده 75 ألف يتوزعوا على مين؟ على 100 ولد، 200 ولد، 300 ولد. دي مسألة ما تفرقش مع مين؟ مع الزوج. طيب، لو أن المرأة ماتت وتركت أولادا من زوجها، من زوجها، فالزوج برضه هياخذ ايه؟ الربع. يبقى ده الكلام اللي بقول لك عليه. متى يأخذ الزوج الربع؟ يأخذ الربع في حالة ما إذا تركت المرأة الزوجة أولادا منه أو من غيره، منه أو ذكور أو إناث، ذكور أو إناث. أما إذا لم تترك الزوجة أولادا لا منه ولا من غيره فالزوج له إيه؟ له النصف. وبعد كده أصحاب الفروض والعصابات يأخذون اللي هم عايزينه، إنما هو ياخد 50 ألف جنيه من 100 ألف جنيه، وبعد كده المبلغ الباقي يتوزع على بقية أصحاب الفروض. وإيه؟ يبقى أنا دلوقتي عندي الزوج يرث حالتين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا واحدة؟ حالتين. يأخذ الربع في حالة الوفاة، أي وفاة الزوجة، الثانية من أصحاب الفروض الزوجة، الزوجة أي إذا مات زوجها فماذا لها؟ إما أن تأخذ الربع أو تأخذ مين؟ الثمن. برضو لها كام حالة؟ حالتين، لها حالتين، لكن على اختلاف مع الزوج، يعني حالتين بتوعها بينها وبين الزوج خلاف في مسألتين. المسألة الأولى أنها ليس لها النصف قط، إما الربع أو إيه؟ أو الثمن، أو الثمن. نوع الخلاف الثاني أن الزوجة يشاركها غيرها من الزوجات، يعني الزوج بياخد النصف ويخلع، مفيش حد يشاركه، أو الربع وبيخلع محدش يشاركه. لماذا؟ لأنه ليس للمرأة عدة أزواج. لو أن الرجل له عدة زوجات ومات وترك أبناء، يبقى كل زوجة تاخد قد إيه؟ يبقى يشتركنا في الثمن، يشتركنا في مين؟ في الثمن. لو أن الرجل مات وترك ثلاثة زوجات أو ثلاثة زوجات أو أربع زوجات أو خمسة، ما ينفعش؟ طيب خلينا في أربعة، خلينا في أربعة. هو ملكة اليمين بتارس؟ تارس؟ الله، ما دام ان مش احنا سبقنا وقلنا الكلام ده؟ الولاء. فهنا لو ان رجلا مات وترك اربع زوجات او ثلاثة او اثنين، يبقى ايه؟ وترك معهن ابناء، يبقى يشتركنا فين؟ يشتركنا في الثمن. ما تستقلوش، يمكن ربنا فاتح عليه في المال، يمكن الثمن ده مثلا يطلع له مليون ولا 2 مليون، تبقى العملية بقى زي الفل. وبعدين لو انه مات ولم يترك ابناء وترك زوجات، اشتركنا فين؟ في الربع. دي حالة احسن بقى شوية، دي حالة اعلى. يبقى الحالة الاولى ان تأخذ الزوجة الربع إذا لم يكن للزوج فرع وارث منها أو من غيرها. يعني ما يكونش الزوج ترك أبناء لا من الزوجة دي ولا من غيرها، كما قلنا تماما فين؟ في حالة الزوجة إذا ماتت ولم تترك أبناء لا منه ولا من غيره. فكذلك هنا إذا ماتت، إذا مات وترك زوجات ولم يترك معهن أبناء لا من الزوجة ولا من غيرها، لا من هذه المرأة ولا من غيرها. وقوله دايما انت في علم المواريث هتسمع مصطلحات، هتسمع ايه؟ مصطلحات زي مثلا فرع وارث او اصل وارث. فايه هو الفرع الوارث وايه هو الاصل الوارث؟ الفرع الوارث الابن وان نزل، الابن وان نزل، يعني الابن وابن الابن والبنت وبنت البنت وبنت بنت البنت، خدت بالك؟ وان نزل يعني وايه؟ وانت نازل كده على طول، الابن ابن الابن ابن ابن الابن وهكذا وانت نازل. يبقى ده بيعبر عنه في علم المواريث بايه؟ بالفرع الوارث، النتاج. الاصل الوارث الاب والجد وجد الاب وجد الجد وان علا. يبقى الاصل يبدا من الاب ثم الجد وان علا. وان علا يعني ايه؟ ان شاء الله يا رب يبقى جده الرابع لسه حي، جده الخامس حي، جده العاشر. طبعا انا سأل صعب يعني، لكن على اي حال احنا بنفترض انه حي. ماشي. قال الحالة الاولى ان تأخذ الزوجة الربع اذا لم يكن للزوج فرع وارث منها او من غيرها. الحالة الثانية ان تأخذ الثمن إذا وجد للزوج فرع وارث على النحو السابق. وإذا وجدت للزوج المتوفى أكثر من زوجة، يعني إيه الكلام كده؟ يوحي بأن ده مألم عمل الراجل، يعني عمل مين؟ الراجل كان دايما إيه يقول إن هو متزوج واحدة بس، ها؟ وبعدين يجي بقى في التلفزيون يقول يا همت يا بنتي يا همت يا بنتي، وبعدين تبين ان دي همت دي مش بنتي، ده زوجتي، خدت بالك؟ يعني فوجئنا بعد موته بانه ايه؟ له اكثر من زوجة. يبقى معناته ان فلانة دي وهمت يشتركان فين؟ يشتركان في الثمن. قال واذا وجدت للزوج، اذا وجدت يعني حاجة مفاجأة، بعد ما الزوجة كانت فاكرة هي بس اللي هتورث، وجدت ان لها ايه؟ واحدة ثانية او ثالثة او رابعة شريكة. قال اشتركتا او اشتركنا بالتساوي في نصيب الزوجة الواحدة اللي هو الربع او مين؟ او الثمن. وفي ميراث الزوجين ورد قوله تعالى، يعني يزولك الدليل من كتاب الله عز وجل على ان الزوج والزوجة من اصحاب مين؟ الفروض. قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، أي ولكم يا معشر الأزواج نصف ما ترك أزواجكم أي زوجاتكم إذا ماتت الزوجة وليس لها ولد، لا منك ولا من غيرك. فإن كان لهن ولد منكن أو منكم أو من غيركم فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين. يعني برضو الوصية والدين يقدمان في كل الأحوال، ولا تقسم التركة في كل حال إلا بعد الثلاث حقوق اللي احنا اتفقنا عليهم، التجهيز الدين الوصية. بس يشترط في الوصية أن تكون ايه؟ غير مضار. غير ايه؟ من بعد وصية يوصينا بها أو دين غير مضار. يعني ده شرط، ده شرط. يجي بقى واحد في مرض موته يقول تعالوا بقى يا أولاد الذين انت كنتوا تعبين وقالفين في حياتي، خدت بالك؟ يقوم ايه؟ أوصى بالمال كله لمين؟ للحكومة مثلا، والحكومة هي اللي سنت القانون ومعتبرة عدم الضرر. لكن إذا كانت الوصية لها، لا مش مشكلة، مين الضرر يقع؟ ان شاء الله يقع على رقبة، خدت بالك؟ فالحكومة تاخد المال كله، يقول لك بس
هو أوصل الحكومة، والحكومة ده شخص معنوي وشخص اعتباري وشخص، وبتلاقي بقى الكلام الحلو والكلام المعسول ايه طلع عشان ايه المادي ينتقل. طيب يا سيدي ما دام في خلاف في المسألة ناخد برضو الفلوس الأول، والمتضرر يعمل ايه؟ يشتكي، يشتكي وبقابلني بقى. قال: ولهن الربع مما تركتم، أي للأزواج الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد منها أو من غيرها، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. وصغت المادة 11 من القانون، قانون الأحوال الشخصية. أنا على فكرة متأذي جدا بذكر المادة والبند والمادة والبند، متأذي جدا، خدت بالك؟ لكن على أي حال أنا يعني أقرأ ذلك وأتلوه لإثباتي أن قانون الأحوال الشخصية موافق لمين؟ موافق للشرع. أما إذا خالفه نبهته على المخالفة، إذا خالفه وعنده مخالفات عظيمة جدا. أعظم هذه المخالفات ما سن أخيرا في قانون الأحوال الشخصية، عارفينه مش عارفينه؟ الخلع. قالت المادة: للزوج فرض النصف عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل. يعني يطلقون مين؟ يطلقون الولد على الفرع، وإحنا قلنا الفرع هو الابن وإن إيه؟ نزل. فهذه ما فيش يا مخالفة. قال: والربع، وده يرد به على مين؟ على سؤال الأخت السائلة بتقول بتقول يعني المرأة لما ماتت لم تترك ابنا، وإنما تركت ابن ابن أو بنت ابن أو بنت بنت، فهل ترث؟ نعم ترث، لأنها بنت ولأنها ابن، لأن ابن الابن في عدم وجود الابن يرث، وبنت البنت في عدم وجود البنت ترث، ماشي الحال؟ لأنها تقوم مقام البنت الأصلية أو البنت المباشرة، والابن يقوم مقام الابن المباشر، ابن الابن يقوم مقام الابن المباشر، ويرث حظه ونصيبه. ومنهم من لا يورثه إلا من باب ما يسمى بالوصية الواجبة اللي احنا أرجعنا الكلام عليها في المستقبل. قال: للزوج فرض النصف عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل، والربع مع الولد أو ولد الابن وإن نزل، وللزوجة ولو كانت مطلقة رجعيا إذا مات الزوج وهي في العدة. وده كلام جميل جدا، كلام شرعي محترم، لكنه هنا مبين بيانا شافيا. احنا بنقول دلوقتي ان الزوجة ترث في زوجها الربع إذا لم يكن له ولد، والثمن إذا كان له ايه؟ ولد. طيب احنا متى نعتبر ان هذه الزوجة او ليست بزوجة؟ الرجل وهو على فراش الموت، ها، عشان يحرمها من المراث طلقها، طلقها. الطلاق ده معتبر ولا غير معتبر؟ الأصل فيه عدم الاعتبار، الأصل فيه عدم الاعتبار، لأن غلبة الظن قائمة باحتمال المضرة، ما طلقها إلا لحرمانها، فلا بد أن يعاقب بغير إيه؟ بغير قصده. أما اعتبار هذا الطلاق وأنه نافذ في حالة واحدة أو في حالتين أو بشرطين: الشرط الأول أن ترضى الزوجة بهذا الطلاق تقره، والشرط الثاني أن يكون هذا الإقرار في فترة العدة. في فترة مين؟ معذرة، أن يكون وفاة المتوفى في فترة مين؟ العدة، يعني لسه الزوجة في عدتها. دول الشرطين. قال: وللزوجة ولو كانت مطلقة رجعيا إذا مات الزوج وهي في العدة، أو الزوجات فرض الربع عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل، والثمن مع الولد أو ولد الابن وإن نزل، وتعتبر المطلقة بائنا في مرض الموت في حكم الزوجة إذا لم ترضى بالطلاق ومات المطلق في ذلك المرض وهي في عدته. يبقى احنا قلنا الشرطين دول أهم شرطين في اعتبار ميراث الزوجة من عدمه. صاحب الفرض الثالث هو مين؟ البنت. البنت هي صاحبة الفرض الثالث. أنا معذرة ما قصدت بالأول والثاني والثالث لحد الاثناشر الترتيب ده، يعني إذا كان ده موجود يحجب من بعده، لا أنا قصدت أن كل دول أصحاب مين؟ فروض. وتعبيري فلان ثم فلان ثم فلان أنا ما قصدت إيه؟ ما قصدت الحجب. عايز توضح شوية؟ أنا بقول لك لو أن رجلا طلق امرأته وهو في مرض الموت، الغالب على ظن أنه مطلق للضرر، الضرر ده يتمثل في حرمانها من الميراث، فإذا رضيت الزوجة بإنفاذ هذا الطلاق واعتباره اعتبرناه، فإذا كان طلاقا بائنا يعني بينونة كبرى يعني دي الطلقة الثالثة ورضيت بها الزوجة فليس لها حق في الميراث، مات الرجل أو لم يمت. أما إذا كان طلاقا رجعيا بمعنى أن دي الطلقة الأولى أو الثانية، الطلقة الأولى أو مين أو الثانية، فإذا أرادت المرأة إنفاذ هذا فيشترط شرطين: رضاها، والأمر الثاني أن يتم هذا الرضا في فترة العدة، في فترة مين؟ العدة، وإلا فلا. الثالث ميراث البنت، ميراث البنت، وهو ده إن شاء الله يبقى آخر حاجة عشان خاطر يعني في ناس عايزين يصلوا. البنت لها ثلاث حالات، يبقى الزوج له كم حالة؟ حالتين، والزوجة لها كم حالة؟ برضو حالتين، والبنت تزيد حالة. احفظ هذا عشان خاطر لما يجي لك مسألة ميراث ما ترجعش بقى للكتاب، تبقى حافظ. الزوجة لها حالتين والزوج له حالتين والبنت لها كم؟ ثلاثة. أول حالة أن يعصبها أخوها، أن يعصبها مين؟ أخوها. يعني يبقى بنت وابن، وكأن المسألة هكذا: توفيت أو توفي رجل وترك ابنا وولدا أو بنتا وولدا، انتهت القضية على كده، ترك بنتين وولدين، ترك بنات وأولاد. القضية اللي تفصل المسألة دي للذكر مثل حظ الأنثى، يعني خلاص. يبقى دي الحالة الأولى للبنت، الحالة الأولى لها إذا كان معها عصبة، يعني معها أولاد يعصبونها، وده النوع اللي احنا بنسميه في العصبات العصبة بالغير ولا مع الغير؟ ها؟ العصبة مع الغير، يعني هي وأخوها مع بعض، فحينئذ يطبق قول الله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين. الرجل ده مات وترك 90,000 جنيه، ترك بنت وولد، الولد ياخد كام؟ ها؟ الولد ياخد 60 والبنت تاخد 30. ده هذا على افتراض ايه؟ شوف المسألة بتقول لك ايه؟ توفي اب وترك بنتا وولدا. لما يقول لك كده ما تقولش ايه؟ طب وفين حق ابوه؟ يا ابني ما هو ما تركش اب. القضية كده جات لك اهي. قال لك هو توفي وترك دول بس، الاثنين دول بس. فانت ما تفترضش وجود اصحاب فرائض ولا عصابات اخرين، المسألة جات لك كده. يبقى في الحالة دي انا هقسم التركة على اساس اصحاب الفروض والعصابات وذوي الارحام اللي قدامي بس المذكورين، فهقول ان ذوي الارحام محجوبون بدول والعصابات محجوبين بدول لان دول اصحاب فروض. ففي الحالة دي هقول ايه؟ البنت هتاخد 30 والولد هياخد ايه؟ وانتهت القضية على كده، وانتهت القضية على كده. طيب رجل توفي وترك بنتان وولدان، ترك بنتان وولدان، يبقى البنت 15 والولد كام؟ 30، على اعتبار ايه برضه؟ للذكري. يبقى دي الحالة الأولى من حالات مين؟ البنت. الحالة الأولى من حالات البنت أن يكون معها عصبة ذكور، أن يكون معها عصبة ايه؟ ذكور. قال أن يعصبها أخوها الذكر إذا كان للميت ابن فيأخذ الابن مثل نصيب ابنتين، ولا فارق في ذلك بين وجود بنت واحدة أو بنتين أو بنات، فيعصبهن الابن على النحو السابق، فإن تعدد الأبناء الذكور عصبوا البنت أو البنات على النحو السابق أيضا. تحت قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين. دي الحالة الأولى من حالات مين؟ البنت. الحالة الثانية هي أن تأخذ البنت النصف. تأخذ البنت مين؟ النصف إذا انفردت دون أن يوجد أخ لها أو أخت. يعني رجل توفي وترك إيه؟ بنتا، ترك فرع وارث له اللي هو إيه؟ بنت. تأخذ كم هي؟ النصف. يعني إذا لم يكن له إلا ابنة فرع وارث يبقى تأخذ الابنة إيه؟ النصف. والنصف الثاني هيقسم على أصحاب الفروض والعصبات على النحو الذي سنعرفه إن شاء الله. الحالة الثالثة أن تأخذ البنتان أو البنات الثلثين بالتساوي إذا لم يكن معهما أو معهن ابن يعصبهن. يبقى أنا عندي ثلاث حالات. الحالة الأولى اعتبر أن هي الثانية، وهي أن تأخذ البنت النصف. ده في حال إيه؟ الانفراد، ما فيش حد غيرها. يبقى البنت هتاخد ايه؟ النصف، لان لا معاها اخوة ولا اخوات، لا ذكور ولا اناث. يبقى في الحالة دي هتاخد مين؟ النصف. وتكون شريكة مع اخواتها البنات. تكون شريكة مع اخواتها البنات. يعني افرض الرجل مات وترك بنتين او ثلاثة او اربعة، ان شاء الله يترك الف بنت، يبقى كل البنات دول يشتركن في ايه؟ في الثلثين. ويبقى مين؟ الثلث لأصحاب الفروض الباقية، يوزع عليهن كل على حسب حصته في هذا الثلث. يبقى في الحالة دي إما أن تنفرد البنت أو إيه؟ أو تشترك مع غيرها، تشترك مع غيرها عصبة. ففي الحالة، في حالة الانفراد لها النصف، وفي حالة الاشتراك مع البنات، في حالة الاشتراك مع مين؟ مع البنات، بنتين او ثلاثة او عشرة او مئة، ياخدوا كم؟ الثلثين. في حالة اشتراك البنت او البنات مع الذكور يبقى لهن التركة كلها، التركة كلها على تقدير ايه؟ للذكر مثل حظ الانثيين، مثل حظ الانثيين. طبعا بعد اخراج مين؟ اصحاب الفروض برضه، كالام والاب، كالام والاب والزوجة. نعم. إذا في الحالة دي يا أخواني البنت لها كم حالة؟ ثلاثة. أن تأخذ النصف في حال انفراد، أن تشترك مع غيرها من الأخوات البنات في الثلثين، أن تشارك الولد على قاعدة الذكر مثل حظه. وفي ميراث البنات ورد قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. في أولادكم، والولد في اللغة يطلق على إيه؟ على الذكر والأنثى. فإذا مات الرجل وترك أولادا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كن نساء فوق اثنتين، يعني كانوا بنات إناث فوق اثنتين، فلهن ثلثا ما ترك، فلهن الثلثين، يعني ثلثا ألف الاثنين، فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ميت بها إذا لم ترد إلى أصحابها علما بأن الميت كتبها في الوصية. والسؤال هكذا: مات رجل وعنده أمانة لغيره لا ينكرها ولم يجحدها بل كتبها في وصيته، يلزم الورثة بإنفاذ هذه الأمانة إلى أصحابها لعجزه أو لعدم تمكنه من إيصال الأمانة، أو أنه خشي أن يموت موت الفجأة فأوصى إذا مات أن يرد الورثة الأمانة هذه إلى أصحابها. هذا الرجل قد برئت ساحته تماما من تبعات هذه الأمانة، ويجب وجوبا شرعيا على الورثة إيصال هذه الأمانة إلى أصحابها. فإن فعلوا أجروا على ذلك، وإن لم يفعلوا مع قدرتهم على ذلك أثموا جميعا، أثموا جميعا، ولا ذنب مطلقا على من أوصى بإنفاذ هذه الوصية إلى أهلها. يقول: بعض الناس يقومون بتوزيع ميراثهم لورثتهم حال حياتهم بحجة الخوف من اختلاف وتنازع الورثة، أو أن يجور البنون على البنات، مع العلم بأن التوزيع مطابق للشرع. على أي حال، هذه الصورة أجازها بعض أهل العلم، أجازها بعض أهل العلم، خاصة مع وجود الخوف الشديد والوجه العظيم من حيث وجور بعض الورثة على الآخرين، أجازوا ذلك. لكن لابد أن تعلم أن الورثة، أن الميراث ما سمي ميراثا إلا لما يخلفه المورث، لا ما يتصرف فيه حال حياته. فليس هذا قط من باب الورثة. ولذلك ذهب بعض أهل العلم، بل وهم جمهور أهل العلم، إلى عدم إنفاذ هذا التصرف من باب الميراث، وإنما هو من باب الهبات. فإذا كان هذا التصرف من باب الهبات فيلزم منه التساوي بين الإناث والذكور، لأن حظ البنت على النصف من حظ الولد في الميراث، أما في الهبة فالتساوي لازم. إذا أعطى الرجل ابنته 100 جنيه يعطي الولد 100 جنيه، وإذا أعطى الولد 100 جنيه يعطي البنت 100 جنيه. لا يقول هذه 50 جنيه للبنت ولد والولد 100. لماذا؟ لأن هذا ليس ميراثا، بل هو هبة ومنحة وعطية. ولذلك أتى بشير ولد النعمان رضي الله عنهما إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد نحل ولده أي النعمان نحلة، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إني نحلت ولدي هذا نحلة فاشهد على ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنحلت بقية أولادك مثل ما نحلت؟ خلي بالك، مثل، يعني أعطيت بقية الأولاد تماما نفس المبلغ الذي أعطيته لهذا الولد؟ قال: لا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اذهب فأشهد على هذا غيري، فإني لا أشهد على جور. والكلام ده مش من باب الإقرار له، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيعتذرش عن الإقراء عن الشهادة ويأذن له في شهادة الغير، لا، ده بيوبخه ويقرعه أن هذا العمل عمل جور، وأنا ليس من أخلاقي أن أشهد على إيه؟ على جور. فاذهب لمن رضي أن يكون جائرا في شهادته. خدت بالك؟ هذا من باب التقريع وعدم الموافقة. وذلك الأوامر عند الأصوليين على 22 تفسير. الأوامر التي وردت في القرآن والسنة، يعني المشهور منها عند الإخوة أن الأمر يفيد الوجوب ما لم تصرفه إيه؟ قرينة. لا، ده أحد معاني الأمر في القرآن والسنة. والأمر في القرآن والسنة له 22 معنى. ها؟ 22 معنى. أحدها أنه يفيد الوجوب ما لم تصرفه قرينة. أنت بقى ما أنتش فاهم من معاني الأمر إلا هذا. ده له 22. شوف هنا بيقول له إيه؟ اذهب. طب ما أنتوا عارفين إذا فشل على هذا غيري. طب ما أنتوا عارفين إن كلمة إذا فعل أمر يفيد مين؟ الوجوب. هل أراد النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب أن يذهب هذا الرجل إلى الغير ليشهده على ذلك؟ ذا بيقرعه. وهذا يسمى أمر مفاده إيه؟ التقريع والتوبيخ والإنكار. ماشي الحل؟ يبقى توزيع المال في حال الحياة أقرب إلى الهبات، فيلزم فيه التساوي. وأما من أراد أن يترخص فيأخذ بناء على خوفه من الحيف والجور في ذلك، فله سلف قالوا بجواز فعله، لكني لا أتحمل على أي حال مسؤوليته، وإنما أنقل إليك بأمانة ما قاله أهل العلم. يقول: لي قريب له أكثر من 30 عاما في أحد البلاد العربية وتزوج من هناك، فهل له حق في الإرث؟ وهل بعد هذا من اختلاف، وهل يعد هذا من اختلاف الوطن؟ لا، العب غيرها بقى، العب غيرها. انت تقر عليه، ما ان شاء الله يقعد 100 سنة في الدول العربية، انت تقر عليه؟ ده حق مفروض له اللي فرض ربنا ولم يستثني. يعني ربنا لما فرض لهذا الابن حق الميراث أن له مثل حظ البنت مضاعف، خدت بالك؟ ما قالش إلا أن يكون في مثلا بلاد السعودية أو ليبيا أو غير ذلك، لا، ده ربنا فرضه له. وبعدين إحنا قلنا إن من موانع الميراث اختلاف مين؟ اختلاف الوطن. وهو إحنا قلنا ساعتها إن اختلاف الوطن بين المسلمين ده اختلاف وطن؟ ها؟ إحنا كنا بنتكلم عن دار الحرب ودار مين؟ ودار الكفر؟ ودار الكفر؟ إنما الدول العربية وغير ذلك لا 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 لا، أنت فهمت غلط، يبقى أنت ترجع بقى للمحاضرة السابقة. عقوبة ليك يعني ترجع للمحاضرة السابقة وتعرف إن إحنا ما ذكرنا أبداً اختلاف البلدان العربية والبلدان الإسلامية، ما أدخلناهوش نهائي تحت بند إيه؟ اختلاف مين؟ الوطن. ها؟ يأخذ يأخذ ها؟ يأخذ. يقول: شخص توفي أثناء تأدية عمله خطأ فصرفت الهيئة التي كان يعمل بها مبلغا لأهله، صرف باسم الوالد، ونوى الوالد أن يجعل هذا المال صدقة جارية لابنه، وكان مريضا أي الوالد فأوصى بذلك، ومات الوالد قبل أن يستلم المبلغ، ثم قام أحد الأبناء بعمل الإجراءات واستلام المبلغ، فقام باقي الإخوة بعمل إعلان وراثة وأرادوا توزيع المبلغ عليهم، وأراد هذا الابن بتنفيذ وصية أبيه، ونشأ خلاف بينه وبين إخوته، فأيهم أحق بهذا المال؟ هذا المبلغ المصروف للابن الذي توفي أولا حق لجميع الورثة، حق لجميع الورثة، ووالده يرث فيه لأن الوالد قد مات بعده، ثم يوزع نصيب الأب الذي مات بعد ابنه على بقية الورثة مرة ثانية، يعني ميراث من ميراث. أما وصية الأب الذي مات بعد ابنه فإنها لا تنفذ لأنها على خلاف الشرع، لأن هذا المال المصروف لذاك الولد الذي مات أولا إنما هو في عداد الميراث والتركة. الله تبارك وتعالى فرض الميراث في التركة ولم يفرض فيها الصدقة الجارية، بل الصدقة الجارية لا تكون إلا عن طيب خاطر الورثة، أما حملهم على ذلك وإجبارهم فليس من دين الله عز وجل. فالذين طالبوا الآن من الإخوة والأبناء بتوزيع هذا الميراث عليهم هم أصحاب الحق في ذلك، ولا يحل لأحد أن ينازعهم في ذلك. أما هذه الوصية التي أوصى بها الأب فإنها في الشرع لا عبرة بها، والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.